ذكري أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل سريعا إلى أن تأتينا اتصالاتكم. طيب، معنا اتصالات. أولا، السلام عليكم. أمة الله من المغرب، مرحبا.
السلام،
تفضلي.
يا شيخ، أنا زوجي حلف علي بالطلاق، كان في نقاش مع أخي وقال علي الطلاق بالثلاثة، ما نوقف قدام بابه ولا ناكل ما كلته ولا نعم. ودازت مدة وكال ماكلة ديالو وقف قدام بابه.
نعم.
ودابا تاني عود نقاش اخر مع زوج اختي ونحلف نفس المشكل.
طيب، ساجيبك ان شاء الله. اختنا الكريمة صاحبة الطلاق امة الله من المغرب، وبدأنا الاتصالات بالطلاق، يبقى شكل الحلقة هيبقى كلها طلاق النهاردة. نسأل الله عز وجل أن يهدي الرجال، اللهم أمين يا رب العالمين. فيما سألت عنه الأخت الكريمة أمة الله من المغرب، زوجها قال لها علي الطلاق بالثلاثة، ما تقف أمام هذا الباب أيا من كان، لأخيه وأخيها لعمها أيا من كان. هذا يا أخت الكريمة صورة من صور الطلاق المعلق، ومعناه هذا بالعامية، ولكن معناه باللغة العربية بالحرف الواحد يلزمني الطلاق إذا وقفت في هذا المكان أو إذا خرجت أو إذا فعلت كذا. إذن هنا على الرأي المفتى به يسأل الزوج عن نيته، وهو الذي يتحمل الفتوى أمام الله. فإذا ما قصد الطلاق تحسب طلقة إن شاء الله تبارك وتعالى، فإن كانت الأولى ترجعين إليه، وإن كانت الثانية ترجعين إليه، وإن كانت الثالثة لا رجوع لها. وكرر ذلك نفس الحكم، بارك الله تعالى فيك، ونسأل الله تعالى أن يهديه، آمين، ويهدي الجميع لما يحب ويرضى يا رب، آمين. السائل الذي يقول: حكم من قطع صلته بصديق نتيجة اختلاف في وجهات النظر، ولكن نيته أنه إذا قابله مصادفة سوف يسلم عليه حتى لا يقع في الخصام المحرم. ماشي يا محمد يا عباس صاحب الرسالة. بالتأكيد أقول: الإسلام دائما حريص على التأليف لا التفريق، ولكن المشكلة أن الكثير منا لهم عقول أسأل الله أن يهديهم. نحن دائما ما ندعو الإخوة والأحباب إلى التآلف والتقارب، حتى إذا اختلفنا في وجهات النظر افترقنا دون أن يجرح بعضنا بعضا أو أن يتطاول بعضنا على بعض أو أن يهين بعضنا بعض، وتنتهي المشكلة ونكون مسلمين. لكن المشكلة أن هناك من لا يروق له ذلك، ولذلك دائما وأبدا أقول: احمل أمر وزرك أمام ربك تبارك وتعالى. فهو يقول اختلفنا في وجهات النظر وهذه مصيبة، أننا عندما نختلف في وجهات النظر يتحول إلى عداء شخصي، دي مشكلة. يا سبحان الله، الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. المشكلة النهاردة عندما نختلف، إما تبقى معايا وتوافقني وإما أكون عدو لك، كارثة، كارثة بكل المقاييس. وهذا هو البلاء الذي تعاني منه الأمة اليوم، الانقسامات الرهيبة. أنا بناشد إخواننا الكرام في كل موقع، في أي بقعة من أرض الله تبارك وتعالى، سنختلف رجالا ونساء، شيبا وشبانا، جيران وأصدقاء وأحباب، سنختلف. لكن ليس معنى اختلافنا أن نتحول إلى أعداء. اختلفنا في مسألة من المسائل، في حق من الحقوق، ننظر إلى رأي الشرع فيها، ماذا يقول الله ويقول رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نعطي الحق لأصحابه وتنتهي المشكلة. لكن نسأل الله العفو والمعافاة. بالتأكيد أنك أو قاطعته أو قاطعك، هذه مشكلة ولا تجوز شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كانت هناك مشاكل ستترتب على اللقاء والكلام وإلى آخره، فلا حرج أن نقتصر، بحيث كل إنسان في حاله، أما إذا التقينا بيننا السلام. لكن قطيعة لا تجوز شرعا. أم عبد الله من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
الله يحفظك يا شيخ. بقول لحضرتك، كان ابني في معهد أزهري سنة أولى إعدادي، لسه داخل يعني. فالمدرسة عرضت عليه طلب، اختارتهم من ضمن زمايله إن هو يشتغل في يبقى في المدرسة في الشرطة السرية في المدرسة، بحيث إن هو يروح يدخل مثلا الحمامات او كده ويشوف اصحابه بيعملوا حاجه غلط فيروح يبلغها. فانا قلت له لا، الموقف ده شكله كده ما يرضيش ربنا، فلازم نسال الشيخ، نسال الاول عشان نبقى ايه على بينه يعني، اذا كان الامر ده صحيح ولا يبعد عنه.
بورك فيك، ساجيبك ان شاء الله. حاضر. اختنا التي تسال، طب معنا اتصال. محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ.
اياكم يا اخي الحبيب.
سؤالي عن هل المبطون شهيد وما معنى المبطون؟ والسؤال الثاني بخصوص انه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي وصل الصلاه بالصلاه، ما معناه
وصل الصلاه
بالصلاه؟ لا توصل بالصلاه بالصلاه حتى تتكلم او تخرج.
نعم.
هل هذا حديث ام لا، وما معناه يعني؟
طيب،
ونسالكم الدعاء يا شيخ.
اياكم اخي الحبيب. نواصل الاجابه. اختنا الكريمه التي تقول ان ابنها في معهد ازهري في الاعدادي، مدرسه في المعهد يعني، أرادت أو اختارت، توقع اختار عليه أن يعمل في الشرطة السرية في داخل المكان. يتسأل هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز. فهذا من حسن تربية الأولاد، وليس فتنة كما يتخيل البعض. فنعلم جميعا أن الثقافة عندنا يعني تحتاج إلى ترميم، إن لم تكن إلى نسف حمامك القديم كله على بعضه. نسأل الله العفو والمعافاة، تغيير جذري. فالنهاردة كثير من الأولاد ربما يشربون سجائر في الحمامات، وربما يرتكبون مخالفات شرعية، نعم، أو في الفصل أو في الحوش الفناء المعهد، كل ذلك وارد بارك الله فيه. فعندما نكلف بعضهم بنقل أخبار هؤلاء من أجل علاج هذا الجزء الفاسد، أو حتى لا ينفسد أكبر عدد، والسيطرة على الفاسد وإصلاحه، فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل يقول: المبطون شهيد ومعنى المبطون؟ المبطون يا أخي معناه الذي مات بداء البطن، يعني مات بداء بمرض في البطن. أسأل الله أن يعافينا وإياك وأن يشفي مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وهذه الشهادة يا أخي الحبيب تسمى شهادة الدنيا وليست شهادة آخرة، بمعنى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد الآخرة فلا غسل له ولا تكفين، إنما يدفن في الثوب الذي قتل فيه، لأن دمه يشهد له أمام الله تبارك وتعالى، ويكون أحلى مسك في الجنة، وهذا من فضل الله وكرم الله تبارك وتعالى. وشهيد الدنيا يرفع من درجته أو يغفر من ذنبه، أما شهيد الآخرة فهم في أعلى درجات الجنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة وكل مشتاق لها، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، معنا اتصال. جمانة من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
من فضلك يا شيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا منتقبه بقالي 9 سنين، ودلوقتي انا اتخطبت، وخطيبي يعني عايز يقلعني النقاب لما يعقد عليا، بس فأنا مش عارفة والله يعني علي وزر هو عليه وزر عشان هو عايزني أشتغل معاه برا يعني هسافر معاه برا عايزني أشتغل.
حاضر.
فناس كتير قالوا لأ حرام يبقى عليكي وزر.
حاضر.
وكنت عايز أعرف النقاب هو فضل ولا فريضة ولا سنة ولا إيه بالظبط.
سأجيبه إن شاء الله. حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخ الذي سأل قال هناك هل هناك حديث وصل الصلاة بالصلاة حتى يعني تدخلش في صلاة بعد صلاة حتى تتكلم؟ لم يثبت حديث في هذا. يعني أنا صليت صلاة الظهر مثلا ثم قمت ودخلت في صلاة السنة بعدها، ليس هناك نهي عن ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أختنا الكريمة التي تسأل وتقول يا منتقبة من 9 سنوات إنسان خطبها ثم قال لا بمجرد ما أعقد عليك تخلع النقاب عشان هو بيعمل بره. اسمعيني جيدا أيتها السائلة الكريمة بارك الله فيك. أولا النقاب على رأي جمهور أهل العلم من عهد النبي إلى اليوم فريضة، وله لهذا الرأي أكثر من أدلة أو 13 أو 10 أدلة ما بين قرآن وسنة. ولو أردت سردها وسرد أقوال الفقهاء والعلماء فيه الحلقة هذه لا تفي ولا حلقتين ولا حلقتان أخرتين أخيرتان. لما؟ لما سنسرد. فهذا أمر أنا أميل إلى هذا الرأي. هناك رأي وهو ضعيف يقول أنه فضيلة وليس بفريضة. الذي يطمئن قلبي إليه أنه فرض واجب على كل مسلم. ثم تعالي إنسان يتقدم الآن لخطبتك إن لم يأخذك ويرقى بك إلى الطاعة لا يصلح أن يكون زوجا. يعني كما نقول أول القصيدة كفر، النهاردة هتخلع النقاب وهو بيعمل في بلد أجنبي، بكرة هتخلع الحجاب وتلبس بنطلون، يعني خدك إلى النار والعياذ بالله. فهذا لا يصلح أن يكون زوجا، فلا توافقي عليه من الأصل. قولي له يعني ابحث عن من تكون على هواه، إنما النبي علمنا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه اعملوا إيه؟ زوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ورواية فساد عريض. فنصيحتي للسائلة الكريمة لا تخلعي نقابك والله تعالى يعوضك خيرا. واعلمي أن من تمسك بهدي الله وسنة نبيه فإنه يعيش حياة مستقرة في دنياه ويعيش سعيدا في أخراه، ومن تنازل عن هدي الله وتركه وضرب بسنة النبي عرض الحائط لن يستقر له حال في الدنيا ولن يهدأ له بال، وفي الآخرة يكون من أشد النادمين الخاسرين. أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. طيب معنا أم أحمد من الإسماعيلية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
بعد إذنك يا شيخ كنت عايز أسأل، أنا بقالي مدة طويلة بصلي في بيتي بقبلة معينة، فاكتشفت مؤخرا يعني ان القبلة لازم تتجه للشمال شوية، فهل كده انا صلاتي اللي فاتت دي غلط ولا؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. اختنا الكريمة التي سألت طبعا اتصال اخر. سلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مطلع.
عندي 3 أسئلة يا شيخ من فضلك.
هات الاول.
جوز السيد لقينا فيه بهارات فيها قليل من جوز السيد، فكنت عايزه احرق حكمها.
حاضر.
الثاني البخاخه في الصيام، بخاخه الجيوب الانفيه. الثالث بعد اذنك في اختلاف في عندي حديثين في صيام يوم السبت. الحديث طبعا حضرتك عارفه اللي هو اللي ما نصومش يوم السبت الا فريضه، والثاني بتاع ام المؤمنين لما سالت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو بتاع هتصومي غدا. ففي اختلاف، فهل لو وافقت وقفت عرفه يوم السبت هل نصوم السبت ولا في خلاف ان احنا الافضل ما نصومش السبت الا في فريضه؟
بورك فيك سأجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
واياك الله يكرمك. نجيب على الاسئله التي معنا. الاخ او الاخت التي سالت وقالت من فتره اصلي في بيتي من فتره طويله ثم اكتشفت ان القبله يعني كانت منحرفه قليلا، تنحرف في جهه اليسار قليلا او اكثر، او حتى لو الانسان اكتشف خطأ القبلة ماذا يفعل؟ اقول الاصل عندما نسكن بيتا ان نتحرى القبلة ونسأل الجيران، والان الامر ميسور، البوصلة موجودة وموجودة في مصليات كثيرة، السجادة بمعنى اخر، ويمكن لنا ان نحدد او نذهب الى المسجد القريب من المكان ونسأل. واذا تحرينا ثم اتضح لنا بعد ذلك خطأنا الصلاة صحيحة، حتى ولو كانت منحرفة قليلا نصحح الوضع في الصلاة في الوقت فيما هو قادم من صلوات إن شاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى يتقبل منا الذي مضى إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت السائلة تسأل عن حكم جوزة الطيب واستعمالها في البهارات إذا ثبت أنها مسكرة يحرم استعمالها. الكيميائيين هم اللي يخبرون عن هذا الأمر، يعني إذا ثبت أنها مسكرة، نص حديث النبي واضح، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهذا أمر لا خلاف عليه. وتسأل عن التعارض في الحديثين، نص حديث النبي الذي ورد في الصيام والسبت إذا وافق فريضة نصومه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة صومي غدا. هي تسأل إذا وافقت وقفة عرفة السبت نصوم ولا ما نصومش؟ أقول الأحباب هناك أيام نهى النبي عن إفرادها كيوم السبت منفردا أو الجمعة أو ما شابه ذلك إن شاء الله، نضم يوما قبله أو يوما بعده. طب إذا وافق يوم من هذه الأيام كالجمعة أو السبت مثلا وقفة عرفات، هل يجوز لي أن أصومه منفردا؟ نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه قد وافق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا أثير من النرويج. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
كيف الحال يا شيخ؟
نعم
إن شاء الله بخير.
بخير والله.
بارك الله فيكم يا شيخ.
حياكم.
شيخنا الحبيب، يوجد لدي بعض الأسئلة والملاحظات.
تفضل.
إن شاء الله نطرحها عليك ونستفيد منك بالأجوبة.
تفضل.
ونحن متابعين على التلفزيون.
تفضل.
نعم. سؤالي الأول يا شيخ هو هل صحيح بأن النبي روح له الفداء كان يبول وهو واقف؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، في موجود في صحيح البخاري في كتابنا عن وعن النبي، هل يمكن أن يسحر؟ هل يمكن بالرسول أن يسحر؟ ويوجد أيضا بأن النبي كان يموت لشان عائشة وهو نائم في صحيح البخاري، ويوجد أيضا عن حديث الإرضاع الكبير، لأن هذا عندما نحن على سبيل المثال نكون متواجدين مع الروافض عندما نناقشهم فلا نستطيع الإجابة عليهم في هذه الأطروحات وهذه الأسئلة وهذه الشبهات التي يلقونها علينا. لهذا السبب أنا طرحت عليك لكي نستفيد منك إن شاء الله بخصوص إرضاع الكبير للسيدة عائشة.
نعم حاضر سأجيبك.
ونحن من المتابعين للبرنامج وإن شاء الله نأخذ الاستفادة منكم. السلام
عليكم
ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك حبيبنا. طيب معنا أحمد من أسيوط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك سمعني كويس يا شيخ؟
نعم.
حضرتك سمعني كويس؟
أيوة نعم نعم.
ماشي. حضرتك أنا مريض بالوسواس القهري، والمرض ده مبوظ عليا حياتي، يعني مخليني بشك في كل شيء وفي كل حاجة يعني. تمام؟ فأنا حلفت بالطلاق على مراتي، قلت لها عليا الطلاق بيت ثلاثة، ما تروحي بيت لا قلت لها عليا الطلاق بيت ثلاثة، لو روحتي بيت أهلك زعلانة تاني ما تلزميني. تمام؟ دي أنا حسيت إن هي طلعت مني من غير تحكم فجأة كده وأنا غاضب، بس أنا مش متأكد يعني. دي أول حاجة. وتاني حاجة حلفت عليها يمين تاني، قلت لها إذا رحت بيت أهلك تاني زعلانة أيا كان السبب تبقى طالقة باينة. تمام؟
نعم
تمام. فهي راحت يعني بعد ده كله، إحنا وإحنا مع بعض كنا رايحين فرح أختها.
حضرتك حضرتك تقصد الطلاق في واحدة من الاثنين دولي؟
لا الأولانية أنا كنت عايز أقصد التهديد، فراح الوسواس دخل معايا خلاني أقصد الطلاق.
اركن الوسواس اسمعني اسمعني، اركن الوسواس ده ناحية خالص. تقصد الطلاق أم لا؟
تمام.
تقصد الطلاق ام لا؟
الـ 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 اليمين الاولاني اللي هو اليمين اللي هو فيه تبقي فلقه باينه ده، انا كنت عايز اقصد التهديد، فلقيت نفسي بقصد الطلاق. انا حضرتك يعني ساعات الاسراف بيسيطر عليا ويخليني كده.
وضحت الاجابه سأجيبك. الاخ الحبيب الذي يسال عن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري انه كان يبول وهو قائم. نعم حديث صحيح، أنه أتى إلى سبطة قوم ثم بال قائما صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يا أخي الحبيب لبيان الجواز، هل يجوز للإنسان أن يبول قائما؟ نعم، ولكن هذا كما قال الإمام النووي يخالف الوقار ومحاسن العادات والتقاليد. لأن له أضرار كثيرة، ربما يرتد البول على الإنسان فينجس ثيابه وبدنه، لكن الغالب الأعم إنما يبول الإنسان وهو جالس، فقد يضطر الإنسان للبول قائما كمريض أو ما شابه ذلك، فماذا يفعل؟ أو حتى إن لم يكن كذلك، نعم يجوز شرعا وقد وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينت في تعليق الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. الأمر الثاني الذي سأل عنه في صحيح البخاري أن النبي يعني النبي ممكن يسحر، لقد ثبت ذلك في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيل إليه، لكن هل نال ذلك من عقله صلى الله عليه وسلم ونسي والأمر التبس عليه؟ هذا كلام لا يليق أن يقال بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، وإنما كان هذا لبيان ماذا لو وقع هذا العمل للمسلمين، كيف يتصرفون؟ يذهبوا إلى الدجالين؟ يذهبوا إلى هؤلاء النصابين؟ إطلاقا، إنما هو إنجاز التعبير بيان عملي على المعلم، إذا حدث لأحدكم هذا الأمر فما عليه إلا أن يلجأ إلى القرآن والسنة قبلهما إلى الله، من خلالهما إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر لا يقدح في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن يتكلم في هذا الأمر إنما يتطاول على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، معنا عبد الله من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
حياك الله فضيلة الشيخ.
وياكم حبيبنا.
مسي عليك والدك تجاوب على هذه الأسئلة، حقيقة هذا السؤال الذي جاوبت عليه الآن كان حائر في كيفية الرد على بعض الشبه التي يثيرها الشيعة. الآن أنت تقول كما سمعتك بأن النبي كان يقول هو واقف عندما كان مريضا، وأن البخاري قد نقل الرواية ليس بالشكل كما هو مطلوب، وأن النبي كان مسحور كما مذكور في بعض الكتب لمدة 6 أشهر. السؤال الذي يطرح نفسه فضيلة الشيخ، متى يقوم علماء المسلمين وحضرتكم بترقية الكتب، وحتى البخاري ومسلم مثلا، أن عمر كان يدخل على النبي ويأمر نساء النبي بالحجاب عندما نزلت آية الحجاب، يعني النبي ما كان عنده غيرة ولا أي؟ فضلت الشيخ طيب الله أنفسك وأنت ترد هذه الشبه
سأجيبه.
وإن كانت موجودة في كتب البخاري
سأجيبك إن شاء الله، سأجيبك. حاضر. أسماء من المغرب، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بفضلك يا شيخ في هذه إن شاء الله بحول الله، أنا مدعوة إلى زفاف أخي وعائلة العروس، سيقومون بزفاف مختلط في الموسيقى ومعازف ونساء متبرجات، وهل ألبي الدعوة أم لا، علما أن هذا لا يولي أمي إذا لم أذهب، ما أعرف ماذا أفعل.
سأجيبك إن شاء الله. أواصل الإجابة على الأسئلة التي طرحت، والأخ الذي اتصل من الكويت الآن وقال أنني قلت أن النبي، أنت يبدو أنك فهمتنا خطأ، ما قلت أن النبي بال وهو قائم وهو مريض، أنا ما قلت هذا الكلام أبدا، ويعني لو رجعنا إلى الشريط الذي قلناه ستعرف هذا جيدا حبيبي بارك الله فيك، قلنا أنه يجوز أن يبول قائما الإنسان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للجواز إن شاء الله جل وعلا، وذكرت قول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، قال أنه يجوز ولكنه يتنافى مع الوقار ومحاسن العادات والأخلاق، وأنا وضحت بعد هذا البيان لو أن إنسانا مريضا ويحتاج أن يبول وهو قائم ماذا يفعل، هذا الذي قصدته أخي الحبيب، وحتى لو أن الإنسان لم يفعل ذلك، ولكن الغالب الأعم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، هذه واحدة. أما الأمر الثاني أن النبي سحر، نعم هذا يقول تنقية الكتب، نحن هذه حديث صحيحة وفي البخاري، وليس لأن بعض أخوان يقول لك ننقي البخاري، ننقي من ماذا؟ ومن نحن حتى ننقي كتب البخاري؟ وأين الخطأ الذي فيه؟ ويعني أهل علم الحديث يعرفون ذلك جيدا أخي الحبيب بارك الله تعالى فيه. أما فيما يتعلق، وهذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمص لسان عائشة، هذه زوجاته، وهذا أمر مباح ولا حرج ولا بأس به، ويسأل نفس السائل عن إرضاع الكبير، إرضاع الكبير إنما هو من قبيل الخاص الذي لا ينبغي أن يكون على العوام، هذه حالة خاصة، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، لكننا للأسف الشديد نريد دائما أن نبحث خلف أمور ربما يتوهم البعض أن فيها شبهات. لماذا لا نعمل بالكثير وهو ما شاء الله فضفاض وفياض ما شاء الله؟ لكن أقول أما فيما يتعلق بإرضاع الكبير إنما هي أخي الحبيب حكم خاص كان بهذا الصحابي الذي أباح النبي له ذلك، ولا ينسحب على الجميع. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. أما فيما ذكر ونحن نتكلم ما زلنا عن هذا الأمر الأخ الحبيب الذي تصل من الكويت، تنقية كتب تنقل الكتب نعم، ولكن عندما نجد نصا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا يقولنا أن ينبغي أن نحذف هذا الحديث لأنه لا يروق لأذهان الناس أو عقول الناس. نحن لا نحكم على الشرع بعقولنا، بل الشرع هو الذي يحكم هذه العقول، بارك الله تعالى فيك. فمثلا كثير من الناس لا يروق له يا أخي الكريم حديث الذبابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. الفحد يقول هذا يا أخي لا يليق والنفس لا تقبل هذا. سبحان الله العلي القدير، يعني أنت أعلم أم الله؟ هذا ينبغي أن يعني إذا كان الناس لا يروق لهم هذا الحديث نعزفه ونلقيه في الشارع ونكذب رسول الله، هذا أمر لا ينبغي يعني أن يحكم. لكن الذي يتكلم في علم الحديث بارك الله تعالى فيك أهله، الله يرضى عنا وعنك، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الحبيب الذي قال أنا مريض بالوسواس القاري ماذا أفعل، وهو قال مرتين علي الطلاق بالثلاثة لا تلزميني إذا ذهبت إلى الغاضبة، ومرة تانية قال أنت إذا ذهبت تكون طالق وبين مني. وأنا أود أولا أن ألفت النظر إلى كلمة الوسواس القهري. أولا هذه الكلمة تتعارض مع العقيدة، لأن كل شيء في كون الله لا يكون إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا ما ينبغي أن تبقى وواصل بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل طامئ للخير أوصولي، يا أهل الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم لنواصل الإجابة على الأسئلة التي كانت معنا، وكنا مع الأخ الكريم الذي قال يعني ألقى طلاقين وقال الوسواس القاري، وقلت للأحبة الكرام هذا المسمى من الناحية الشرعية لا يجوز شرعا. لما؟ لأنه يعني يتعارض مع العقيدة، أصلح الله حاله عليك، لأن كل شيء في هذا الكون لا يجري إلا بقدر الله تبارك وتعالى. ولكن أود أن هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه، وأسأل قبل أن أجيب على الطلاقين، إخواننا الأكارم ممن نأخذ ديننا؟ أم من الله ورسوله أم من الشيطان؟ من الله ورسوله. طيب إذا أنا شككت في كلمة أنا قلتها وسيطر الوسواس علي كما يقولون، ماذا أفعل؟ أسأل أهل الدين. ربنا في القرآن قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا واحدة. الأمر الثاني سألت أهل الدين فقالوا لي هذا طيب وهذا حرام وهذا حلال، تنتهي المسألة ولا أسأل بعدها. لكن الكثير من إخواننا للأسف أنه يسمع الإجابة من الشيخ أو العالم ويطرحها أرضا ويمشي خلفه ويقول لك لا لا أنا أعمل، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. وأنصح إخواننا الذين يصابون هذا مرض وينبغي أن نذهب إلى الطب أو الطبيب المتخصص ونأخذ علاجا، فإنه يأتي بنتيجة كبيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. هو يقول أنا قلت لها يعني على الطلاق، معنى يلزمني الطلاق، في المرة الأولى نيتك الفيصل، إذا قصدت الطلاق تحسب طلقة، فإذا لم تقصد الطلاق أصلح الله حالنا وحالك، تكفر كفارة يمين، يعني تصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين بارك الله تعالى فيك. تعالى أحمد من لبنان، من لبنان، السلام عليكم.
السلام عليكم سيد الشيخ.
مرحبا.
لو سمحت عندي سؤال بخصوص الزكاة.
نعم.
هل يجوز دفع الزكاة لتغطية مصاريف ابن الأخت علما أن الأخت وزوجها غير قادرين على تغطية؟
حاضر.
والمصاريف هي مصاريف مدرسة تعتبر باهظة الثمن مقارنة بغيرها، بس المشكلة أن الباقي المدارس يعني لا تؤدي نفس الكفاءة في التعليم.
نعم.
خاصة تعليم اللغة الأجنبية.
نعم.
شكرا جزيلا.
عزكم الله بارك الله فيك. أم محمد من المنوفية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
لك فضلت الشيخ،
الله يبارك فيك.
إني أحبك في الله.
الله يرضى عنك.
الله يبارك لك يا فضيلة الشيخ. أنا عندي ثلاث أسئلة يعني أريد الإجابة عليهم.
تفضلي.
طيب السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، أنا كنت يعني نويت في نفسي كده والنية لله إن أنا أصوم على طول اثنين وخميس. معايا حضرتك؟
أيوة.
فهل يعني سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل مثلا يجوز ان ممكن ساعات بيجي اسبوع يعني العذر او الغير عذر يعني غصب عني ما اصومش اثنين او خميس، فهل ده مثلا حرام لازم اصومهم اثنين وخميس بانتظام؟ وبعدين هل ممكن ان انا اصوم اثنين وخميس يعني بنية برضو قضاء لو علي ايام من رمضان ممكن ينفع ان انا اصومهم برضو بنية القضاء يعني اثنين وخميس وبنية القضاء؟ حضرتك السؤال الثاني هو هيترتب لما حضرتك تسمع من السؤال الثالث، السؤال الثاني ده هيترتب على الثالث. حضرتك معايا؟
اتفضلي.
طيب السؤال الثاني حضرتك، انا يعني جوزي كان سايبني باربع عيال، فكنت بدور على اي باب رزق ليا دخل ليا، فمعذره في الكلام يعني، فانا في المنطقه اللي انا فيها يعني اسفا للكلام يعني بعمل للستات اللي هنا بزينهم يعني بعمل لهم وشهم. فدلوقتي عرفت ان يعني بيقولوا يعني في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ادخلي في السؤال، ادخلي في السؤال. نعم ادخلي في السؤال مباشر. نعم.
فهل قالوا لي يعني ما تعمليش لما اقصد معلش ما تعمليش الحواجب، انا بروح دروس دينية فقالوا لي الحواجب حرام، الوش مش حرام.
حضرتك نعم واضح السؤال. السؤال ايه؟
اي عايز اعرف يعني عايز اعرف هو فعلا
وصلت
حرام وان انا مستخزابه برد هو حرام قطعيا؟
وصلت رساله.
طيب حضرتك السؤال الثالث والسؤال المهم اللي بتمنى من ربنا يعني تفيدني
اتفضلي السؤال
بالاجابه عليه، ان انا زوجي دلوقتي تزوج عليا وتركني معايا اربع اولاد ولدين وبنتين، هو التزوج عليا ما كانش في داعي للجواز.
سؤالك
حضرتك سؤالك ان هو دلوقتي يعني الجواز وسابني بالاولاد.
يا اختي الكريمه السؤال
انا طلبت منه العدل يعني يعدل. السؤال انا عايز اعرف حكم الدين والشرع فيه ان هو سابني بعد عشره 14 سنه وانا يعني حضرتك ما حصلش.
وصلت رسالتك وساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل أن نجيب أعلق على الأخت السائلة الأخيرة التي قالت في بداية كلامها أحبك في الله. قلنا مرارا وتكرارا ونحن نحسن الظن بكل أخواتنا الفضليات وهم أفضل منا عند الله تبارك وتعالى، نحسبهم كذلك ونزكيهم على الله جل وعلا. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقول لشيخ أو لغيره إني أحبك في الله أبدا، لا يجوز يا أختي الكريمة. لكن ندعو له إن شاء الله سبحانه وتعالى، لا حرج ولا بأس من الدعاء أن يوفقه الله تعالى لإيصال رسالته أو للعلم أو ما شابه ذلك. فأرجو من أخواتنا الفضليات الكريمات ألا يقولن هذا لأحد قط أبدا إلا لزوجها. بارك الله تعالى في الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. أعود إلى الأخ الكريم الذي كان معه الوسواس. إذن الطلاق الأولى نية والثانية كذلك نيتك، فإذا قصدت الطلاق في الاثنتين كده يبقى عندك طلقتين، لا مقصدش طلاق تكفر كفارة يمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت السائلة تقول أنا مدعوة لزفاف أخي، المشكلة أنه زفاف مختلط موسيقى ويعني يعني الأمر ليس على سنة النبي، ماذا أفعل؟ لا تذهبي إلي وإن غضب أخي وإن غضبت أمي وإن غضبت الدنيا بأسرها، من أحق أن يستحى منه، الله أم الناس؟ سأذهب إلى أخي إلى بيته وأؤدي الواجب معه كإن شاء الله سبحانه وتعالى، يغضبون مني قليلا لكن الله يرضى عني سيرضيهم عني إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي يسأل من لبنان، هل يجوز لابن الزكاة يعني نعطيها لابن أختنا خاصة أنها وزوجها فقراء وهي مصروفات للمدارس؟ نعم إذا كانوا فقراء وإذا كانوا مساكين يا أخي الحبيب يجوز لنا أن نعطيهم من زكاة أموالنا. صنفان من الزكاة لا يأخذونها، الأصل والفرع. الأصل أبي وأمي وإن على الأجداد، والفرع أبنائي وأبناء الأبناء والأحفاد إلى ما لا نهاية. نخرج الزكاة لهم نفقات على المدارس وما شابه ذلك، نعم إن شاء الله جل وعلا. ولكن هو يقول أننا نخرج كميات أو ربما يكون المبلغ كبيرا فيوضع للمدرسة مثل المدارس التي تأخذ أموالا كثيرة، لا يجوز، إنما يكون من الصدقة أو من التطوع. لكن في المتناول العام المتعارف عليه عفوا في الحي أو البلد الذي أنا فيه لا حرج ولا بأس، لكن إذا كان الأمر متجاوزا يعني أمامي مدرسة مثلا تأخذ مثلا 1000 ومدرسة أخرى تأخذ 10,000، 1000 ندفعه من الزكاة، 10 لا تكون من الزكاة. الله يصلح حالنا وحالك. الزكاة تخرج للضرورات، بارك الله تعالى فيه. السائلة التي قالت قلت في نفسي أصوم 2 وخميس، نوت أو يعني نظرت أن تصوم 2 وخميس سنة عن النبي على الدوام، لكن أحيانا لا تستطيع الصيام لعذر، فإذا كان هناك العذر الشرعي الذي يأتيها ويكون في اليوم الخميس أو الاثنين لا تصوم، هذا ليس عليها وزر. لما؟ لأن هذا أمر خارج عن إرادتها، لكن لا يوجد هناك عذر وتستطيع الصيام يجب عليها أن تصوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهي تقول هل يجوز أن أصوم 2 وخميس بنية قضاء ونية السنة؟ إذا النية التي ننويها نية القضاء، يعني هتصوم 2 وخميس وأنت نيتك أنك تقضين ما عليك من رمضان. الإمام الشافعي يقول رضي الله عنه وأرضاه أنك تحصدين ثواب السنة بالنية من غير ما نويها تماما، لأنها وافقت 2 وخميس، خاصة لمن هو مواظب على صيام 2 والخميس إن شاء الله. لكن اللي الناس فهمها أن أنا حنوي 2، أقول أنا صايم مثلا 2 وخميس سنة للنبي ونية القضاء، لا، هذا لم يثبت. السائلة التي تقول زوجي تركني وترك لي أولاد وأنا أقوم بزينة النساء وعمل الوجه، إزالة الشعر من الوجه وما شابه ذلك، أقول للسائلة الكريمة فيما يتعلق بإزالة شعر الوجه بالنسبة للنساء، الشعر الذي في اللحية أو الشارب، بعض النساء مشعرات لا حرج ولا بأس إن شاء الله جل وعلا حلال، لكن الاقتراب من الحاجب لا يجوز. الحمد لله الحاجب حدوده إيه؟ ما على هذه العظمة، نمسك كده أشوف إذا مسكت إزاي هذه العظمة، يعني ده كله حاجب؟ أيوة، يعني لا نشيل لا من تحت ولا من فوق، ونتقي الله. وإحنا بقى يعني كثير من أخواتنا كيفة، نسأل الله العفو والعافية، الترقيق والترفيع والتقويس والتعويج والإزالة كل ذلك محرم، لكن شعر هنا نزيله، هنا لا بأس أن يزال وبأي وسيلة، لكن هذا لا يجوز الاقتراب منه بأي حال من الأحوال، ولنتقي الله تبارك وتعالى. وهي تسأل وتقول يعني إن الزوج لما تركها يعني وما عدلش، وهي تسأل حكم الدين فيه. أولا يا أختي الكريمة هي تقول ما كان ينبغي أن أولا الله قد أباح التعدد لكن بشروط وضوابط، هذه الضوابط بينها القرآن الكريم، وهي العدل، والعدل الذي في متناول البشر الذي يسمى العدل المادي، إذا ابتسم هنا يبتسم هنا، إذا أحضر هنا جلبابا يحضر مثله هنا، إذا أعطى هنا جنيه يعطي مثله هنا، هذا هو الذي متناول. أما الميل القلبي الذي عنته الآية الثانية في نفس السورة سورة النساء لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا لا يملكه البشر، إنما ميل القلبي هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز له إذا تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن يترك إحداهن ويذهب إلى الأخرى ويتركها وأولادها تضيع، عاصي وآثم ويسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا وله الهداية، اللهم آمين يا رب العالمين. تقدم لي ابن خالتي وهو متزوج ويعلم أنني لن أوافق إلا إذا طلق زوجته، هل علي إثم؟ نعم نعم، لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق المرأة التي عند الرجل حتى تتزوجه، فهو عاصي قبلها وآثم وهي آثمة. وهناك نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ما معناه، أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ ما في صفحتها، يعني أن تنفرد بزوجها، هذا محرم شرعا، فلتتقل أرفضي زي ما أنت عايز، لكن لا تشترط عليه الطلاق، إما أن تقبلي على الوضع الذي هو عليه، أما لا تطلقها وبعدين أنا بعد كده، لا يجوز ذلك شرعا. أنا مطلقة وعندي ولد، تقدم لي شخص متزوج متدين لكن شكله لا يعجبني، أعمل إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، الزواج بالاتفاق، فإذا اطمأن قلبك إلي واستطعت أن تقبلي شكلا فلا حرج ولا بأس، لا تقبلينه فليس عليك من اسم ولا وزر إن شاء الله. هل يجوز شراء سيارة بالتخصيص من بنك إسلامي إذا كانت بطريق المرابحة والبنك يمتلك السلعة؟ لا بأس ولا حرج إن شاء الله، أما إذا كان البنك لا يملك السلعة لا تشتروا منه. نسأل الله العفو والمعافية. أخي ظلمني وأكل مالي بالباطل وخصمته، لا يجوز ذلك شرعا، لأننا نعالج الخطأ بخطأ أفضح منه، وربنا في القرآن قال ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق قريب إلى القلب. أرجو من إخواننا ألا نعالج الخطأ بخطأ مثله. عليكم السلام. في الصلاة الثنائية مثل الفجر، كم مرة نرفع ترفع يد للتكبير؟ اليد ترفع للتكبير في 4 مواضع في الصلوات، وكل صلاة على حسبها. يعني هذا صلاة هذه يا أخي الكريم سيكون الرفع فيها اسمع عند تكبيرة الإحرام، هذه واحدة، وعند الركوع 2، وعند الرفع من الركوع 3، 3 مرات. أما الصلاة الثلاثية والرباعية 4 مرات، 4 مرات مواضع رفع اليدين عند التكبير، مواضع رفع اليدين عند التكبير. فهناك من هذه المواضع لا يتحقق إلا مرة واحدة، مثل تكبيرة الإحرام فلا تكون إلا مرة واحدة في أول الصلاة، وهناك التكبيرة عند القيام من الركعة الثانية الثالثة إلى من نهاية التشهد الثالث في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، وهذا لا يتكرر. وهناك ما هو مكرور في كل ركعة في الركوع والرفع منه في الركعات الأربع أو الثلاث أو ركعتين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهل العطور تنقض الوضوء؟ العطور ليست ناقضة للوضوء. هل تفطر الصائم؟ بالنسبة للنساء لا تفطر إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة خارج بيتها، فإن هناك نهي للنبي المرأة التي تخرج بالعطر، فإن نص حديث النبي إذا مرت المرأة على قوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا، وهي ورواية هي زانية. نرجو أن يكون هذا في داخل البيت للرجال للأزواج يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما حكم لبس دبلة الذهب للنساء ولبس الزفاف؟ تلبس دبلة تلبس خاتم، لكن الأفضل يكون خاتما، وهذا هو الأفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى. لبس الزفاف اللي بتلبسه بناتنا طبعا الذي يتعرى فيه الشعر، ينكشف فيه الشعر ويتعرى فيه البدن أو معظم البدن، حرام شرعا ولا يجوز، حرام شرعا ولا يجوز. ولك ليلة في العمر يا مولانا، ليلة في العمر إيه؟ افرض مطنا في الليلة دي معصية وخاتمة سيئة والعياذ بالله تعالى، لا يجوز. لكن نلبس لبس الأبيض أو ما شابه ذلك ولا يظهر منها شيء، ولا يكون مقسما، ولا يكون اختلاط بالرجال ولا بالنساء، وهذا لا بأس به إن شاء الله بالضوابط التي ذكرتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل لابد من الوضوء لمس المصحف؟ وأنا أتعامل مع المصحف كثير وشق ذلك علي. لا يكلف الله نفسا إلا الأفضل أن يكون الإنسان على وضوء كامل. لما؟ لأن هناك باب في أداب تلاوة القرآن الكريم، إن الإنسان يكون على وضوء ومستقبل القبلة ويمس طيبا ويستعمل السواك. أنا سأقرأ كلام الله تبارك وتعالى، تحضرني ملائكة الله جل وعلا. إنسان لا يستطيع أن يحافظ على وضوئه لمرض كالسكر أو ما شابه ذلك، يريد الحمام كثيرا أو انفلات الريح، ويتعامل مع المصحف يقرأ كثيرا، لا بأس ولا حرج إن شاء الله وما عليه من وزر. ما حكم الشرع في الأم التي تمنع ابنها من الزواج من البنت التي اختارها ان تكون زوجة لو بحجة ان البنت دي مطلقة واذا تزوجها يكون عاقلة؟ العجيب ان كثير من الامهات يتدخلن فيما ليس لهن فيه امر. يعني سبحان الله، من الذي سيتزوج، انت ولا هو؟ أو الأب، أنت اللي هتتجوز ولا هو؟ دورنا كآباء وأمهات النصيحة، والنصيحة بصدق والنصيحة برفق لله تبارك وتعالى. لا يا لا، ده مطلقة هتتجوزها يبقى أنت لابن ولا عرفك، هذا لا يجوز شرعا. وعلى الأمهات أن يتقين الله تبارك وتعالى. والطلاق ليس وصمة عار ولا عيب في جبين المرأة ولا سبة، فقد يكون الرجل ظالما وبعيدا عن منهج الله وعن شرع الله تبارك وتعالى، واستحالت العشرة بينهما، ما المشكلة؟ قال تعالى إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، سبحان الملك جل وعلا. نبني فيلا وأمامها أشهر حتى تنتهي، لكن الأولاد اشتروا من الآن كلب للحراسة فوق السطوح ولا يدخل البيت أبدا، هل يجوز؟ يعني سبحان الله. طب لما رس نروح الفيلا ان شاء الله يعني يجوز اقتناء الكلب للحراسة؟ نعم يجوز بشرط الا يدخل البيت، انما يكون في مكان بعيد تماما عن البيت، حتى اللي بيتعاملوا معاه من اولادنا لهم لبس خاص، لان الكلب يقوم بلعقهم يعني بالمعنى العام بلحسهم عندما يقدمون له الطعام وما شابه ذلك، كيف يصلون في هذه الثياب؟ فاعجب لهؤلاء الذين الكلاب تعوث في بيوتهم بحجة اننا نقوم بغسلها ونظافتها والى اخره، لا يجوز لا يجوز شرعا، فكيف يصلون؟ نسأل الله العفو والمعافاة. اذا ارتديت النقاب منذ انا ارتديت النقاب من شهرين واجريت عملية انفصال شبكية قبل ارتدائي، الان اشعر بضغط على عيني وألم مزغللة، هل يجوز خلعه؟ لا يجوز خلعه، هذا ما يطمئن القلب اليه، لانه ما شاء الله لا علاقة، ده مفتوح فوق العين فتحة ولا علاقة له بالعين، الله يصلح حالنا وحالك، انما هذا من تلبيس الشيطان. فيا اختي الكريمة بارك الله تعالى فيك، لا تستجيب للشيطان، واعلمي ان في اتباع منهج الله تعالى وسنة نبيه الشفاء الكافي بفضل الله جل وعلا. انا الحمد لله بطلت نمص من لي سنة، من فترة قريبة بطلت اسلم على الاجانب، نفسي احج هذا العام وانتقبت، بس انا عايش في بيت عيلة في الصعيد، حاسس انه سوف اجد صعوبة في لبس النقاب على اشياء شغل كتير ما افعل، يعني اسأل الله ان يهديك يا اخت الكريمة، لا تتخلى عن النقاب ولا يجوز لك ان تقلعيه، من الاخر بارك الله تعالى فيك، عايش في بيت عيلة عايش لوحدك هو فرض على رأي جمهور اهل العلم، وهذا ما يطمئن القلب اليه. اللحية يحرم حلقها على رأي جمهور اهل العلم، وهذا الذي يطمئن القلب اليه. الدليل حديث النبي اوفوا اللحى اوفوا اللحى، احاديث كثيرة الله يرضى عنا وعنك، ويعني النبي نهى او امر بتوفيرها باعفائها بتوفيرها بتركها، روايات كثيرة في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لو عندي بنت نجري لها عملية الختان ام لا، والسن المناسب ايه؟ بالنسبة لختان البنت وطبعا الهوجة والموجة اللي كانت طلعت لنا في الفترة الماضية، لا لختان الإناث يعني قلناها مرارا وتكرارا من 10 سنوات وتزيد، من أول ما دنس مؤتمر السكان أرض الكنانة مصر وقلت بالحرف الواحد لو قالوا لا للسرقة لقبلنا أيديهم، لو قالوا لا للفساد الذي انتشر في البلد لقبلنا أيديهم، لا للمخدرات لا للانحرافات لقبلنا أيديهم وكلنا وراءهم وفي ظهورهم لأنهم ينصرون دين الله، لكن للأسف لا لسنة النبي. والعجب ان سنة النبي اصبحت تقف الان في المحاكم، يا الله، وعايزين ربنا يكرم المسلمين منين منين يا اخواننا، نسأل الله العفو والمعافاة. اشهد الله اشهد الله، وهذا الكلام اللي يريد ان يعرفه ارجع واقرأ في الفقه الاسلامي، اقرأ تراثنا تعرف صدق ما نقول، وتعرف ان هناك علماء يقبضون ثمن فتواهم للأسف الشديد، ثمن فتواه. انت لما تتخيل واحد بياخد في مرتب شهري من واقع السجلات والدفاتر 3 أو 4 مليون جنيه، انت عايزه يقول النقاب ايه؟ وعايزه يقول الختان ايه؟ سنة عن النبي؟ سنة تقريرية؟ ده هيقول لك عادة فرعونية، ده لازم نسأل الله العفو والمعافاة. ويطلع لك التاني يقول لك هم بنات النبي كانوا مختنين، انت شفتهم يا اخويا؟ اطلعت عليهم يا حبيبي؟ نسأل الله العفو والمعافاة. ارجعوا واقرأوا الفقه الاسلامي، اقرأوا اقرأوا الفقه الإسلامي. أشهد الله يا إخواني، أنا أقول هذا لأن المرارة في حلقي خلاص الكيل فض وطفح. أقول لإخواننا فيما يتعلق بختان البنات، ختان البنات سنة تقريرية ثابتة عن النبي. يبقى لما ياخد 4 مليون يقول لك هيقول سنة تقريرية عن النبي إزاي؟ جبت الكلام ده منين يا شيخ؟ تعالوا معايا، لو عند حضرتك صحيح البخاري افتح كتاب صحيح البخاري، طلع الجزء الخاص بالمغازي وعلى وجه تحديد غزوة أحد، افتح الصفحة هتلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام رجل يقال سباع له، سباع بن عبد العزة، أمه اسمها أم أنمار، كانت تقوم بتختين البنات بعملية الختان للبنات في المدينة المنورة، وهذا الرجل قام وطلب من ينازله أن أروي الحديث بالمعنى سريعا، فقام له سيدنا حمزة بن عبد المطلب، فقال له سيدنا حمزة يا ابن أم أنمار أتحاد مقطعة البذور، والبذور جمع بذر وهو العضو الذي يقع عليه الختان بالنسبة للفتاة والمرأة، أتحاد الله ورسوله وهذا على مسمع ومرأة من رسول الله؟ هل تتخيلون يا إخواني أن رسول الله يرى شيئا خطأ ويسكت عليه؟
هل تتخيلون أن رسول الله يقر أمرا خطأ؟ لذلك قلت وقال أهل العلم أنها سنة تقريرية ثابتة عن رسولنا الحبيب، لأن السنة إما أن تكون سنة قولية قالها النبي متمثلة في كم الأحاديث الصحيحة، وإما أن تكون سنة فعلية أي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون سنة تقريرية رآها النبي وسكت عنها أو وصلت إليها النبي وسكت عنها، وهذا إقرار من النبي بصحتها. ثم تعالى وهذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيحين إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختان من؟ ختان من؟ ختان الرجل له ختانين؟ المرأة لها ختانين؟ إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة، تزوج الرجل المرأة فالتقى ختانه بختانها أي عاشرها وجامعها العملية الجنسية فقد وجب الغسل. ده كلام النبي في الصحيحين، أنا مش لن أذكر أحاديث ضعيفة أبدا رغم أنها كثيرة. مع العلم عندنا قاعدة في علم الحديث أن الحديث وإن كان ضعيفا وقد ورد بعدة روايات وبعدة طرق وله من الصحيح ما يقويه يعمل به ويؤخذ به. لا مش هنجيب أحاديث صحيح أحاديث ضعيف، خلينا مع الصحيح. اللي قال لك عادة فرعونية وجاهلية وقال لك أصل بنات النبي مش مختانين، إيه رأيك في أقوال الفقهاء الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة؟ أذكر أم يكفي؟ اختلفوا في التوصيف الشرعي، ما في واحد منهم قال لا للختان ولا واحد. دلوني على أي كتاب فقه نبك صواب، كتاب واحد بس قال لا. دلوني على فقيه واحد قال لا أبدا، كلهم اتفقوا على أنه موجود. رحم الله الشيخ ياد الحق، هكذا يذكر الرجال سبحان الله وإن ماتوا وتركوا الدنيا. لقد قام الرجل بوضع كتيب صغير وكان يوزع على نفقات الخاصة على المساجد، وذلك عمل عليه تعتيم إعلامي في أواخر أيامه. عندي هذا الكتاب وأحتفظ به، وكثير من إخواننا رحم الله الشيخ ورحم الله الرجل لكثير من وقفاته لنصرة دين الله وسنة النبي، كانش بيقدر 4 مليون، نسأل الله العفو والمعافاة. الشاهد يا إخواني الأحباب، سبحان الله العلي القدير، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ سبحان الله. أقوال الفقهاء اختلفوا، كلهم اتفقوا على أن الختان بالنسبة للمرأة موجود وسنة عن النبي، لكن اختلفوا في الوصف الشرعي، هل هو واجب؟ هل هو مكرمة؟ هل هو سنة؟ فمنهم من قال أنه سنة في حق الرجال والنساء على حد سواء، ومنهم من قال أنه مكرمة للنساء وسنة للرجال. يا سبحان الله، بل إن منهم من قال لو أن أهل مصر يعني أهل حي أهل بلد أهل قرية تركوه لجاز للإمام أن يقاتلهم. طب هيقاتلهم ليه مولانا؟ إلا إذا كانوا تركوا معلوما من الدين بالضرورة، نسأل الله العفو والمعافاة. طيب نعمل الختان إزاي؟ ببساطة شديدة، أنا أصلت الأمر ببساطة شديدة وإجازة يحتاج إلى حلقات كثيرة والوقت أنا أظن أن يعني على وشك النهاية، يعني انا عارف ان خلص واخوانا الصابرين بس نبين الحكم في هذه المسألة. طيب نعمل ايه؟ يعني نختن ولا لا نختن؟ طيب من يقوم بهذا؟ نعرض بنتنا رغم ان في الاطباء نقول للطبيب خليك في حالك لا شأن لك، سنة النبي والحكم الفقهي يقوله اهل العلم. انا لا استطيع الان ان اقوم بعملية جراحية، لا أستطيع الآن أن أقرر دواء لمريض ما، بل نحيله على الطبيب، فعلى الطبيب أن يلزم حدا. هذه مسألة، أصبح الحابل بالنابل فتاوى النهاردة ما أنزل الله بها من سلطان. الشاهد نعرض بنتنا على طبيبة مسلمة أو طبيب مسلم ثقة يتقي الله تبارك وتعالى، نقول له يا طبيب يا طبيبة، هل البنت تحتاج إلى الختان أم لا؟ إذا قال لنا نعم تحتاج إلى الختان، نقول له حدد أنت الذي ستقوم بإجراء أو تقوم بإجراء العملية الطبيبة المسلمة. الأمر هو عملية تهذيبية وليس استئصال مرفوض شرعا، فهنا نقول يحدد ويقوم بالعملية. إذا قال الطبيب المسلم الثقة أن الفتاة لا تحتاج إلى الختان، ليست هناك مسألة صار وانتهت القضية. هذا بالنسبة لختان المرأة. طيب البنت نعرض من امتى؟ من سن يقارب البلوغ، بخلاف الولد ممكن ان نختن المولود يوم ولادته او بعد السابع يوم السابع، اما الفتاة فالامر لا يكون الا بعد او قريب من سن البلوغ ان شاء الله تبارك وتعالى. الاحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، وأعتذر للإخوة الذين كانوا على التلفون كما أخبرني أخونا المخرج كريم السويفي أن هناك اتصالات كثيرة جدا ومعرفوش يقضوها لأن وقت الحلقة كان ضيق. نعتذر لهم مرة ثانية ويعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم، وأرجوهم إذا يعني تعذر الاتصال لضيق الوقت أو للزحام على الحلقة أرجو إرسال الرسائل القصيرة وهي بفضل الله تدخل في أثناء البرنامج وسنتم الإجابة عليها، حتى لو لم يسعفها أو يسعفنا الحل الإجابة عليها في الحلقة نفسها فإنها لا تلقى ولا تهمل ويتم الإجابة عليها في الحلقة التي بعدها مباشرة إن شاء الله سبحانه وتعالى معي أو مع غيري من الإخوة العالم العلماء الأكارم الذين يقومون بالرد على فتاوى الناس إن شاء الله سبحانه وتعالى. أحب الكرام، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة الغد إذا كان من عمر في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر